أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به من الماء والطين، فداء رجل يستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. فذهب فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه، قال: ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح له وبشره بالجنة. فإذا عمر رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس، وقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. فذهبت فإذا عثمان، ففتحت له فأخبرته بالذي قال، قال: الله المستعان. باب مصافحة الصبيان. عن سلمة بن وردان قال: رأيت أنس بن مالك يصافح الناس، فسألني: من أنت؟ فقلت: مولى لبني ليث. فمسح على رأسي ثلاثا وقال: بارك الله فيك. باب المصافحة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أقبل أهل اليمن، وهم أرق قلوبا منكم، فهم أول من جاء بالمصافحة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: من تمام التحية أن تصافح أخاك. أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها الإمام البخاري في الأدب المفرد، منها حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط، معنى كان معه في حائط من حيطان المدينة، يعني في بستان من بساتين المدينة، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به صلوات الله وسلامه عليه، يعني هيئة الإنسان الجالس المتفكر، يعني إنسان إذا جلس ويسرح خاطره في شيء، يفكر في شيء، فيقوم إن في له حالة ينكد بها في الأرض مثلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامه الأرض مبلولة، فهي هذا معنى الماء الطين يذكره، وفي يد عود وكأنه ينكد به في الأرض عليه الصلاة والسلام. فجاء رجل يستفتح، يعني يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفستان. ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الوحي سبق إليه: هذا فلان، ائذن له وبشره بالجنة. هذا الداخل طلع أبو بكر الصديق، زي ما نقول العشرة المبشرون بالجنة، منهم الخلفاء الراشدون الأربعة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هذا واحد منهم، أبو بكر وأولهم وأفضلهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: ففتحت له وبشرته بالجنة. بشارة جاءت من السماء، وحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أهل الجنة، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين جاء آخر وهو يستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. أبو موسى الأشعري، أبو موسى كان له أخ وكان يتمنى إن لو أنه أخوه يكون جاء عشان يبشر بالجنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في هؤلاء رضوان الله تبارك وتعالى عليه. الثاني كان عمر، فإذا عمر رضي الله عنه قال: ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر، يعني جاء آخر يستأذن من خارج البستان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، كان متكئا فجلس، فقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. من هذا الثالث كان عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا متكئا عليه الصلاة والسلام، فلما جاء عثمان رضي الله عنه اتعدل وقعد صلى الله عليه وسلم. يعني جاء أبو بكر الصديق وهو على حال، جاء عمر بن الخطاب وهو على حال، ايش معنى يعني عثمان رضي الله عنه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. عثمان رضي الله عنه عظيم الحياء يستحي، فعمل بالمثل الملائكة تستحي منه لشدة حيائه من الله سبحانه تبارك وتعالى. فعثمان على درجة عظيمة من الإيمان، وكان واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحفاظ لكتاب الله، يحفظ كتاب الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كثيرون من الصحابة حفظوا القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حياته كان مجموعة من الصحابة يحفظون القرآن، منهم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. عثمان لو وجد النبي صلى الله عليه وسلم مطلعا كان حيمشي، ما كانش حيدخل، أو لو دخل وجلس حيقوم يستشعر بحرج إن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج للراحة، محتاج، مش حيقول له إلا هو جاي له عشان إيه، يمكن جاي يطلب شيء أن يستحي إن ده وقت نوم ووقت راحته قاعد مستريح، لا ما نزعلوش، ويمشي من غير ما يقول ما الذي يريده. إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ عثمان راحته ويتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبشره بالجنة على بلوى تصيب، على بلوى تصيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له جهز نفسك ان انت من اهل الجنة، بس هتبتلى في هذه الدنيا تبتلى. وده في حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عثمان رضي الله عنه لعل الله يقمصك قميصا، لعل الله يقمصك، هذه اللي دايما يقولوا ايه، قميص عثمان، قميص عثمان رضي الله تبارك وتعالى. القميص هنا كان الخلافة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يكون في يوم من الايام هتكون خليفة، ولعلهم يريدون أن ينزعوه منك فلا تطعهم. فلا يبقى عثمان ما كانش متشبث بالخلافة ولا بالملك ولا ما كانش متشبث، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أمر بهذا الشيء، لعل الله يقمصك قميصة ولعلهم يريدون أن ينزعوه منك فلا تطعهم، ما تطعهمش. ولذلك فضل على حالي قولوا له اخلع الخلافة، سيب الخلافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره. لما جاء الصحابة يقولوا له نحن ندافع عنك ونقاتل هؤلاء، وكان جل هؤلاء من المصريين، المصريين هم اللي راحوا عملوا مظاهرات قدامه هناك قدام بيت عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحصروا عثمان هنالك وخلوا ما يطلعش برا البيت رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب تنازل عن الخلافة لغيرك؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال له هذا الشيء، وإن حتصاب ببلوى أنت فيها تصاب. هو علم أنه مقتول، ولذلك أقسم على الصحابة وعزم عليهم حتى دفع، ما حدش يدافع عنه، ما فيش، كله مشوا وظنوا أو ما كانوا يظنون أن الناس حيهجموا على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن حدث وكان ما كان، وقتل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقطعت يد امرأته وهي تدافع عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، أن أنت في يوم من الأيام حتبتلى، أنت في الجنة وستبتلى في يوم من الأيام، وابتلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقتل شهيدا مظلوما رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولعنة الله على قاتله. الغرض هنا الاستئذان، الاستفتاح، أن الإنسان لما يأتي على إنسان أنه بداخل بيت أو بداخل بستان يهدم شعره ويدخل مرة واحدة، لا، ولكن يقف في الخارج حتى لو الباب بتاع البيت مفتوح لا يدخل، لو باب البستان مفتوح لا يدخل، ولكن خارج البستان يستفتح، يعني يستأذن هل أدخل ولا لا أدخل. فهنا فعل الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، كل منهم يستأذن ولا يدخل، مع علمه بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحبه لهم، ومع ذلك لم يدخل أحد حتى يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه أو يذكر حديثا آخر يقول عن سلمة ابن وردان رضي الله عنه قال رأيت أنس بن مالك يصافح الناس، هذا في باب يقول مصافحة الصبيان، مصافحة الصبيان المعنى، يعني أن الإنسان حين يصافح الناس، وفي رجال كبار وفي أطفال صغار، هل يصافح الكبار برضو يسلم على الصغار ولا الصغار مش مهم لكل يسلم على الكبار فقط؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح الجميع، من كان يقابل النبي يلقي السلام ويصافح من قبله صلوات الله وسلامه عليه. فهنا أنس بن مالك تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك عاش لغاية ما وصل لمئة سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان له شأن عظيم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، أنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنوات فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فعمر عمرا طويلا، وأغناه الله عز وجل ورزقه الذرية والأولاد الكثيرين كما قدمنا قبل ذلك. فأنس ابن مالك مر على قوم فكان يصافح الناس يسلم عليهم، فوجد سلمة ابن وردان غلاما صغيرا فقال له من أنت من أنت؟ فقال قلت مولا لبني ليس، يعني أننا من موالي بني ليس، كنت عندهم عبدا وأعتقوني أو كان آبائي عبيدا عندهم فأعتقوهم فأنا مولى لهؤلاء. قال فمسح على رأسه ثلاثا، إنه غلام صغير فمسح على رأسه يعني يدعو له ببركة، وقال بارك الله فيه ودعا له رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففي مصافحة الكبار، مصافحة الصغار أيضا، الصبيان والغلمان والدعاء لهم. المصافحة، المصافحة مأخوذة من صفحة اليد والشريط، هذه المصافحة تضع صفحة اليد على صفحة اليد الأخرى، تسلم على صاحبك أو على أخيك. المصافحة جاء فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ما تصافح مسلمان إلا تصافحت الذنوب من بين أيديهما. حين يتصافح المسلم مع أخي سلم عليه وصافحه اليد فتتساقط الذنوب من بين أيديهما. وهنا حديث يذكر الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم، وهم أرق قلوب. مدح النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن وقال هم أرق قلوب، والكثير من العرب أصلهم من اليمن، أصلهم، والكثير من الأنصار أصلهم من اليمن. فجاء أهل اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم، وفد يعني من أهل اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهم أرق قلوب. أهل اليمن مشهورون بذلك، أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يماني والحكمة يمانية، الإيمان يمان. ولذلك لما كان من أصول أهل المدينة من جاءوا من اليمن، كان أهل المدينة أقرب الناس إسلاما من أهل مكة. أهل مكة ما أسلمش منهم كثيرون، قليل من أهل مكة. حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغوا 100 من أهل مكة الذين أسلموا، لا مع 13 سنة يدعو أهل مكة، ولكن لما ذهب إلى المدينة الكثيرون، الكثيرون دخلوا في الإيمان، فكانت دار الإيمان، فهم رقاق القلوب. فلما جاء وفد اليمن ويذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن أنهم أرق الناس قلوبا ومن أعظم الناس إيمانا، الإيمان يماني والحكمة يمانية، قال فهم أول من جاء بالمصافحة. كأنه في أهل اليمن المصافحة مشهورة، وتعلم الناس من أهل اليمن، طب هم كانوا مش بصافحة، لا كانوا يصافح بعضهم بعضا، ولكن مش بنفس الشهرة اللي موجودة في اليمن. في اليمن الكثيرين يمكن كانوا يكتفون بالتسليم وإلقاء السلام بعضهم على بعض. المصافحة باليد جاء من أهل اليمن من نشروا هذه العادة الحسنة فيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنهم أرق قلوبا منكم. قال أنس فهم أول من جاء بالمصافحة، يعني انتشار ذلك بنشر ذلك، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وأخبر أنه تتساقط الذنوب حين يصافح المسلم أخاه المسلم. أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال من تمام التحية أن تصافح أخاك، من تمام التحية، هذا موقوف على البراء بن عازب، وكأنه أخذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه المصافحة تتساقط بسببها الخطايا من بين يدي المتصافحين. يقول البخاري رحمه الله المعانقة، باب المعانقة، يعني المسلم حين يقابل أخاه هل يلتزم هو يعانقه، ولا إنه يسلم عليه فقط، ولا يلقي عليه السلام فقط، ولا إيه الأمر في ذلك؟ العلماء هنا يذكرون حديثا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وفيه أنه عانق بعضا ممن غاب عنه من أصحابه وجاء بعد فترة من غيب. أما التسليم حين يلقى المسلم أخاه، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يلقى أحدنا أخاه أيلتزمه فيعانقه، يعني لما نقابل بعض وإحنا ماشيين، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على إفشاء السلام، قال أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. طيب نسلم على بعض يعني السلام عليكم، هذا الأصل فيها. طيب نصافح كمان باليد، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في فضلها. طيب ويأخذ بعضنا بعض بالحضن، قال لهم لا. قال يلقى أحدنا أخاه فيلتزم فيعانقه، قال لا. إيما ما تبقاش عادة بين الناس إن كل ما تقابلني تأخذني بالحضن قبلك أخذك، لا، مش من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عادة أصحابه، بل قال لهم لا. لما قالوا له يلقى أحدنا أخاه فيلتزم فيعانقه، قال لا. قالوا ينحني له. طيب لما يشوف أخانا ننحني له زي ما بيعمل كده الفرس والروم لبعض، قال لا. يبقى ما فيش انحناء في التحية بين المسلمين، يبقى لا التزام بالمعانقة من غير سبب، ولا إنه الإنسان يخفض رأسه أو يحيي بخفض جزعه. أمال إيه؟ قالوا يصافحه، قال نعم. يبقى يصافح المسلم أخاه. هنا يقول المعانقة يعني حين يأتي الإنسان من غيبة أو من سفر،
إنسان حبيبك صديقك غاب فترة سافر وبعدين رجعه هنا يشرع فيها المصافحة ويشرع فيها المعانقة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الصحابي جابر بن عبد الله في المدينة مدني في المدينة خزرجي رضي الله عنه، والصحابي الآخر عبد الله بن أنيس برضو كان مدنيا، ولكن ذهب عبد الله بن أنيس إلى الشام واستقر في الشام وصار أميرا في بلاد الشام في الإسلام. قال إن جابر بلغه حديث عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، إنه ذكره عبد الله بن أنيس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ودي العلماء يقولوا الرحلة لطلب العلم، إنسان حين يعلم وجود علم في مكان ويحتاج لهذا يذهب إلى هذا المكان ويتعلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلى المساجد، لا تشد الرحال إلى مسجد المساجد إلى ثلاث مساجد فقط، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، صلى الله عز وجل يحرره من دنس اليهود المجرمين. فهنا باقي المساجد لا تشد الرحال إلى مسجد بدعوى فضيلة هذا المسجد، أن يدعي الإنسان فضيلة لهذا المسجد، أنا شد الرحال أسافر المسجد الفلاني عشان المسجد ده صلى فيه 100 صلاة، صلى فيه لا 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 ما فيش فضيلة، كل المساجد تستوي في الفضيلة. لكن يجوز شد الرحال إليه لشيء آخر لطلب العلم، وكان العلماء يشدون الرحال من بلد إلى بلد لعالم موجود في المكان عشان يتعلموا منه العلم. هذا العالم يروح له بيته، هذا العالم لمجلس في المسجد زي الإمام مالك في المسجد النبوي وغيره في مسجد كذا في مسجد، يذهبون فيتعلمون. يبقى هنا شد الرحال من أجل العلم ليس من أجل فضيلة المسجد، إلا ثلاث مساجد اللي لها فضيلة، مسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، مسجد النبوي الصلاة فيه 1,000 صلاة، المسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة أو بأزيد من ذلك كمان. فهنا الأمر أنه كانوا يشدون الرحال المساجد الثلاث كذلك لطلب العلم يرحل من مكان لمكان. وده اللي عمله جابر بن عبد الله رضي الله عنه، اشترى بعيرا مخصوص لهذا السفر. قال فشددت إليه رحلي حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس، فبعثت إليه أن جابرا بالباب، يعني جابر بن عبد الله يبعث البواب قبله البواب على الباب إن الأمير استريح له، وقال قل له جابر بن عبد الله رضي الله عنه. رحلة شهر شهر من المدينة يوصل إلى الشام عشان إيه هذه الرحلة؟ شوف. قال فرجع الرسول فقال جابر بن عبد الله، فقلت نعم. هنا أدب جابر رضي الله عنه، بعث الأمير يقول له قل له جابر، قل له جابر، ما قالش جابر مين. لما أرسل إليه الثاني نظر جابر بن عبد الله يقول، فأرسل إليه نعم. قال فخرج فاعتناقني. هنا الاعتناق لما يكون قادما من سفر، جاي جابر بن عبد الله من المدينة ذاهب إلى الشام، فنزل إليه عبد الله بن أنيس وأخذه الحضن اعتناقه. قال قلت حديث بلغني لم أسمع. شوفوا حديث بلغني، ما هو عرف الحديث خلاص، ما قالش كفاية خلاص عرفت هذا الحديث بلغني هذا الحديث، لا لا أروح أسمعه بنفسي من عبد الله بن أنيس. يسافر شهر مش في طيارة ولا في سفينة ولا في سيارة، ده على جمل، شهر سافر من المدينة إلى الشام عشان يسمع حديث، عمل إيه؟ قال خشيت أن أموت أو تموت، يا أنا أموت قبل ما أسمع الحديث ده، يا أنت تموت وما أسمعوش منك وأنت سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. وده سمي العلماء علو الإسناد، علو الإسناد، بدل ما ياخد إسناد بنزول يبقى جابر بن عبد الله هذا الصحابي يقول حدثني فلان وقد يكون تابعيا عن عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا وهي لازم في الوسط في الصبر أنا بنفسي أسمع من عبد الله بن أنيس، فيسافر إليه شهرا ويسمع منه هذا الحديث. إيه الحديث؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بهما، يحشر الله العباد، الحشر يوم القيامة، يعني حين يقوم الناس من القبور يحشرهم الله عز وجل يجمعهم، يبقى هنا نفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. قام الناس من القبور، الأجساد اللي صارت ترابا، العظام اللي تحللت ترجع مرة ثانية، ويرجع الإنسان كما كان في حياته. الإنسان ولد لم يكن مختونا، وهنا غرلة يعني مش مختون، فيرجع مرة ثانية حين يقوم من القبر على هيئته في كامل جسده وهو ليس مختون. وغرلة عراتا يخرجون من القبور مش لابسين ثياب، عراتا ولا أكفان ولا شيء، عراتا غرلا بهما بهما. قال قلنا ما بهما، يعني اللي سمعوا الحديث من جابر ايه معنى بهما هذه ما فهموهاش. قال ليس معهم شيء، بهما ليس معهم لا مال ولا حد يدافع عنهم ولا مالهم شحات مفلسين. فيناديهم يعني ربه يعني ربهم سبحانه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. اسمعوا البعيد واسمعوا القريب. يناديهم ربنا سبحانه يقول ايه ربنا؟ انا الملك، انا الملك. حد تاني يقول انا ملك مع الله؟ اين ملوك الارض؟ اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟ ما فيش حد يرد. هو الملك. وللآية تقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. ده نداء ربنا سبحانه وتعالى، نداء ربنا سبحانه يقول أنا الملك، أنا الآن الحكم لي، أحكم فيكم. ما فيش حد هيستحق الجنة يدخل الجنة وعليه مظلمة لحد من أهل النار، لحد من أهل النار. يعني إنسان استحق النار وهذا استحق الجنة، هذا عمل ودخله الجنة، ولكن اللي داخل الجنة ده في يوم من الأيام ظلم هذا اللي داخل النار. لا استنى، هات حبة حسنات منك نعطيها لهذا لعله بهذه الحسنات يرجع إلى الجنة وما يدخلش النار. ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. واحد من أهل النار خلاص عمله دخلوا النار. لا استنى، لسه ده في واحد من أهل الجنة أنت ظلمته في يوم من الأيام. استنى، لما داخل من هذا الإنسان اللي في أهل الجنة يمكن كان درجته أقل فيرفعه الله عز وجل، بسبب ذلك لابد من القصاص حتى وإن كان هذا داخلا النار. خذ عذاب فوق العذاب اللي انت أخذته تدخل به إلى النار والعياذ بالله. قال قلت وكيف؟ إنما نأتي الله عراة بهما. إحنا جايين حتى مع نفس الثياب، حنقول خد الثوب بتاعي اللي انا لابسه. بهما ما حرتناش اموال، ايه الامر؟ قال بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. يبقى هنا اهل النار يدخلون النار، وبسبب مظالمهم لاحد من اهل الجنه وزدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكسبون. وهنا الغرض من ذكر هذا الحديث ان جابر رضي الله عنه سافر مسيره شهر لغاية ما وصل لعبد الله بن أنيس، اعتنقه على باب القصر بتاعه، على باب البيت، سلم عليه وقال له حديث اللي خلاني أجي لك من الشام لغاية هنا، ايه الحديث؟ هذا الحديث. سمع منه الحديث وبعدين عزمه على ايه؟ طلع شرب معه شاي، السلام عليكم، بس أجي لهذا الشيء، ركب الجمل ورجع للمدينة مرة ثانية، حتى ما دخلش يستريح من السفر، ما طلعش القصر بتاع الأمير عجيب. طلب العلم لهذه الدرجة، تعلموا تعلموا كيف تطلب العلم. حين تجد فرصة سانحة لك لطلب العلم ما تقولش بكرة، ما تعرفش بكرة يجي ولا لا. كانوا ذكروا عن أحد العلماء من الفقهاء الكبار وهو على فراش الموت، ودخل عليه أحد العلماء يزوره، هذا بيموت بيموت، فيقول لهذا الآخر المسألة الفلانية فيها كذا وكذا، فيها إيه في هذا؟ أقول هذا وقته، وقت ما أنت بتموت مسألة إيه تعمل بها هذه المسألة؟ يقول لأن ألقى الله عالما بها خير لي من أن ألقاه جاهلا بها. ما نبشي هو لازم يعني مسألة عرفها عشان أعلمها للناس، أعرفها عشان أقابل ربي أن أنا عارف مسألة أحسن ما أقابل ربي وأنا أجهلها. العمر فرصة للإنسان، تعلموا تعلم العلم. لا تدري أحداث الزمان، أحيانا بعض الناس يبقى قدامه الفرصة يتعلم فلا يتعلم. وكان السابقون يقولون تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن تسودوا، قبل ما تبقى سيدا في الناس وكبيرا في الناس، عشان ما تخرفش، عشان ما تهجسش، عشان لما أنت قدام الناس ويفتكروك أن أنت، وبعدين يسألك واحد سؤال بسيط ما تعرفش عليه تنزل في نظر الجميع، لعلك تكون في يوم من الأيام مسؤولا من المسؤولين، وبعدين تقوم تقول أنا أتقرب إلى الله بكذا، ويكون هذا مما لا يتقرب به إلى الله سبحانه، يكون معصية، يكون بدعة من البدع، يكون. لذلك تعلم كل فرصة تكون أمامك لطلب العلم تعلم فيها ولا تضيعها، فإن الله يسألك عنها. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.